بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. حديثي معكم في هذه الحلقة حول قضية من أهم القضايا، وهي باستقراء نصوص القرآن والسنة نجد بأن الشريعة تتشوف وتتطلع إلى أن يقدم الإنسان النفع إلى الآخرين، بمعنى أن يكون الإنسان مسهما في إيصال النفع إلى الآخرين، وبأن يكون محضر خير ومصدر خير، وأن تكون له إسهامات في واقع الأمر في حياته ينفع بها الآخرين، إما يكون من أقربائه، وإما يكون من جيرانه، أو من الناس الأبعدين. ولذلك نجد بأن نصوص الشريعة تحث الإنسان على المسابقة في الخيرات. يقول جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول جل وعلا: وافعلوا الخير. وافعلوا الخير. والنصوص في الحقيقة لو أردت أن أسردها وأن أستقرئها لطال المقصود، ولكن حسبي من هذه النصوص ما ذكرت، وهي أن الله جل وعلا يحث عباده على فعل الخير وعلى إيصال النفع للآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذه القضية، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وذكر بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وحاجة المسلمين إلى بعضهم حاجة ظاهرة وملحة، ذلك أن الناس لا يمكنهم الاستغناء بذواتهم وأنفسهم عن الآخرين. فالله جل وعلا خلق الخلق وجعلهم على مستويات، فمنهم الفقير ومنهم الغني ومنهم المتوسط، فأمر الأغنياء برعاية الفقراء والمساكين والأيتام وأصحاب الحاجات والعوز. والإنسان في واقع الحياة هو مجرد عارية، فسيذهب ويرتحل عن هذه الدنيا، لأنه يعلم بأن هذه الدنيا ليست في واقع الأمر بدار خلود ولا بمحل إقامة ولا ديمومة، وإنما هي محل نجعة ودار نقلة، وأن كل ثاو فيها راحل، وأيامها كما يلاحظ مراحل، كل شمس تطلع وتغيب، إنما هي تقدم الإنسان إلى الدار الآخرة. ولذلك حرصت الشريعة على أن يكون المسلم على مستوى من النفع لنفسه وللآخرين، والنفع لنفسه بأن يقدم شيئا لحياته الأبدية السرمدية، وذلك من خلال البذل والإنفاق ومن خلال إيصال النفع إلى الآخرين. النفع له بالأجور ورفعة الدرجات، والنفع للآخرين بإيصال الخير لهم. وحينما نتأمل في أبواب الخير وفي أبواب التبرعات وفي أبواب العطايا، نجد في واقع الأمر أن هذه تتفاوت أيضا فيما بينها، فعطية أفضل من عطية، وخير أفضل من خير آخر، بمعنى أن ليس كل ما يقدمه الإنسان على مستوى واحد من الخيرية، بل هناك خير ونفع أجره دائم يبقى مع الإنسان إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإنسان إذا مات تبعه ثلاث: تبعه ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع المال والولد يرجعون، ويبقى العمل، العمل الذي يكون صاحبه مرتهن به: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. إذن العاقل الكيس الفطن الذي عنده من اليقين بأنه راحل عن هذه الدنيا ولا محالة، وأنه هناك دار أبدية سرمدية، ينبغي له أن يصطحب معه العمل الصالح، لأن هذا المال الذي جمعه، هذا المال الولد الذي خلفه، هؤلاء كلهم سيرجعون، وسيبقى العمل، سيبقى العمل. ومما يقطع نياط القلوب أن يتقدم الإنسان إلى ربه جل وعلا ويقدم للدار الآخرة، وليس معه شيء من الأعمال الصالح، وإنما كان جماعا مناعا وكان حريصا على بناء الدنيا وحريص على الدنيا فقط، ولا يعرف معروفا ولا يعرف صدقة، هذا والعياذ بالله هو الشقي المحروم. أما من علم بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله سائله، وأن هذا المال إنما هو وديعة، وأن النفس مجرد عارية، وأن العارية مردودة والوديعة مردودة، لا شك أن المال سيرخص في يده، وسيكون هذا المال في يده وليس في قلبه، ويستطيع من خلاله أن يفعل الخيرات وأن يفعل العمل الصالح وأن يقوم على نفع الآخرين. هذا هو الواقع. ولذلك أرجع وأقول بأن ليس كل عمل صالح أو ليست كل الأعمال الصالحة على مستوى واحد من الفضل ومن الأهمية، بل عمل دون عمل. فالأعمال التي تدوم وتطول أفضل من الأعمال التي تنتهي للتو وللحظة، بمعنى أن هناك أعمال، يعني مثلا التصدق بالطعام، هذا لا شك أنه أمر عظيم والله جل وعلا حث عليه وأثنى على أهل الإيمان، ومن صفاتهم أنهم يطعمون الطعام، لكن هذا الطعام ينتهي بأكله، لأنه يتلف لو بقي لفسد، ولكن ينتهي بأكله. ولكن هناك عندنا مثلا حفر بئر لفقراء المسلمين أو لضعفتهم، هذا البئر سيدوم، ولذلك الأجر في حفر البئر أعظم من الأجر في إطعام الطعام بهذا السياق، يعني بهذا الاعتبار. يعني لو خيرت الآن مثلا قيل لك إما أن تطعم الآن طعام وإما أن تحفر بئر، فماذا تريد؟ فلا بد أن يقوم الإنسان فيقول لا أريد البئر. لماذا؟ لأن دفعه لأن نفعه دائم، لأن نفع البئر دائم، أما الطعام فينتهي. لكن أحيانا قد تكون هناك صور يكون الطعام فيه أفضل، وذلك إذا توقفت عليه حياة الإنسان، بمعنى أن يوجد فقير إذا لم تطعمه الآن هلك، يكون إطعامه في هذه اللحظة ليس فقط أفضل من حفر البئر، بل أفضل من بناء المساجد. لماذا؟ لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة أمر واجب في شريعتنا الإسلامية. إذن القضية باعتبار الأصل أن يكون العمل الصالح دائما ويجري على الإنسان أفضل من أن يكون العمل مؤقتا وينتهي بنفس اللحظة، وباعتبار آخر إذا كان العمل هذا المؤقت فيه إبقاء لأنفس معصومة ولحياة الناس، فيجب تقديم هذا العمل الصالح على العمل المؤقت على العمل الدائم. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الأعمال التي فيها استدامة وفيها طول مدة، من ذلك الوقف، والوقف في الإسلام من أعظم العبادات وأجلها. وبالمناسبة لا يعرف لأمة من الأمم أنها مشروع في دينها الوقف إلا في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان، يعني المسلم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أول أمر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي لا تنقطع عن الإنسان بعد وفاته هي قضية الوقف، العمل الجاري، صدقة جارية، سماها صدق، يعني هي الوقف. ولذلك أهل العلم ماذا يقولون في تعريف الوقف؟ يقولون الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، أن تحبس العين، يعني الأصل، سواء كان بيتا أو مزرعة أو دكان أو سيارة، تجعلها لله جل وعلا، وأن تسبل المنفعة، معنى المنفعة تكون للآخرين، توقف على الفقراء، على طلبة العلم، على المرضى، على المساكين، على توقف على إمة المساجد، على المؤذنين، على خدم المساجد، على كذا وكذا وكذا. إذن هذه هي الصدقة التي يدوم أجرها. إذن الصدقة نوعان: صدقة تفنى وتذهب، وصدقة يبقى أجرها. وجانب الوقف من أعظم الجوانب التي جاءت الشريعة الإسلامية بالحث عليه والدعوة إليه والتأكيد عليه وبيان الأجر الموعود للإنسان متى ما اندخل وولج هذا الباب العظيم من أبواب الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ يتحدث عن مشروعية الوقف يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدرة إلا وقف. الله أكبر. وذلك لمعرفتهم ولعلمهم بالأجر الموعود والثواب المترتب على هذا الوقف. الواقع أننا في وقتنا الحالي إذا تأملنا في قضية الوقف نجد أن ثقافة الناس تجاه الوقف ثقافة مهلهلة وضعيفة، وهذا لا شك أنه يتحمل مسؤوليته أطراف عدة. ولكن أنا من خلال هذا المنبر أدعو إخواني المسلمين وأخوات المسلمات إلى التنبه لهذه القضية وإلى السعي فيها وإلى معرفة طبيعة الوقف، وأن الله جل وعلا يحب هذه الأعمال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأعمال وحث عليها وأكد عليه، وأيضا أن يكون الإنسان فطن، لأن هذا الآن ما من أحد ينتقل إلى الدار الآخرة ويوضع في قبره إلا وتمنى لو أن الله تعالى أجر له أجرا، أجر له ثوابا، وهذا الثواب الآن بيدك أنت، تستطيع أن تصنع الأجر الذي يصلك في قبرك بإذن الله جل وعلا ويرفع درجتك عنده سبحانه وتعالى من خلال هذا الوقف، من خلال هذا الوقف. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوقف ويرشد إليه ويكثر من الحديث عنه، ماذا فعل؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله ليس عندي مال أفضل من مال الذي في خيبر. كان عنده حديقة أو بستان في خيبر، أفضل أموال عمر رضي الله عنه، وإني جعلتها في سبيل الله، يعني جعلها وقف في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وتصدق بالباقي أو تصدق بنفعها. وقال: اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين من أهلك يعني. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوقف أوقف مزرعته هذه لله جل وعلا، وجعل نفعها في آل الخطاب ممن أسلم من آل الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كذلك الزبير بن العوام، وكان الزبير مشهورا بالتجارة وباليسار، وكان من أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مالا وغنى، كان أكثر الناس أيضا وقفا في ذلك الزمان، حتى إنه، وهذا من لطائف وقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه جعل وقف بعض الدور، وجعلها وقف لمن؟ للمردودة من بناته. بمعنى لو أن رجلا عنده بنات وتزوجنا ثم طلقت واحدة من بناته أو حصل بينه وبين زوجه إشكال، أنها تسكن في هذا البيت، وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى لا يضيع أولاده ولا يقعون في بعض الأمور. لذلك الوقف له أنواع، وهذه الأنواع سأفصلها بإذن الله جل وعلا بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. بالنسبة للوقف ذكرت أنا فضل الوقف وقيمته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وذكرت كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوقف وحث على أن يسعى الإنسان بأن يوقف لنفسه شيء من كان له قدرة. طبعا الإنسان الفقير ليس عنده يعني القدرة على أن يقف الشيء، الحديث للأغنياء، الحديث لأهل اليسار، الحديث للمقتدرين أن يقوموا فيسعوا في الوقف. للأسف الشديد كما ذكرت فيما سبق بأن ثقافة الوقف عند أغلب المسلمين ثقافة ضعيفة، فليس عندهم في الحقيقة الفقه عن هذا الوقف، ولذلك ضعفت الأوقاف في السنوات الأخيرة بسبب الجهل الذي عند الناس وعدم الفهم لطبيعة الأوقاف. وإلا لو نظرنا فيما سبق، استقرأنا التاريخ ونظرنا في تاريخ هذه الأمة، نجد بأن الأوقاف ضربت بسهم عجيب في نهضة هذه الأمة، سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية العلمية أو من الناحية الإغاثية، كل هذا يعود الفضل بعد الله جل وعلا إلى قضية الأوقاف. الآن لو مثلا صنعت اختبارا للناس وأتيت بشريحة من الناس وسألتهم عن الوقف، تجد في واقع الأمر أو تخلص إلى نتيجة أعتقد أنها غير مرضية، وهي أن الناس يعتقدون بأن الوقف هو في بناء المساجد فقط، وأكرم به من وقف، ولا شك أن بناء المساجد شرف، فالله جل وعلا أثنى على عمار المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن في واقع الأمر أن الوقف لا يقف عند بناء المساجد فقط، بل إن مفهوم الوقف أشمل وأعم مما يعتقده كثير من الناس. ولأجل هذا انحصر الفهم للوقف عند أغلب الناس في هذه القضية، فيعتقدون بأنه لا بد أن يكون الوقف في بناء المساجد. لا، أنواع الوقف الحقيقة لا تعد ولا تحصى. أهم شيء أن لا يكون الوقف من معصية ولا إلى معصية، بمعنى أن لا يكون الإنسان يقف شيء محرم أصلا، أو أن لا يقف إلى يوقف إلى شيء محرم، يعني يستعمل بالحرام مثلا. وأما باقي الأمور فكلها مشروعة ولله الحمد والمنة، في إشارة إلى أن الوقف مجالاته واسعة وأبوابه كثيرة. من ذلك مثلا بناء المدارس لتعليم أبناء المسلمين، يعني الوقف على بناء المساجد المدارس عفوا. نحن الآن انتهينا من قضية المساجد وقلنا بأن هذا متقرر في أنفس أغلب المسلمين، لكن من الأوقاف بناء المدارس، المدارس التي تعلم العلم الشرعي، تعلم القرآن والسنة واللغة العربية، تعلم أيضا أشياء نافعة من علوم الدنيا أيضا مما لا بأس به. هذا نوع من أنواع الوقف. حفر الآبار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على كثرة الصدقة بالماء، بالماء كان يعني يرشد إلى أن الصدقة بالماء والثواب على هذه الصدقة أجره عظيم. ولذلك حتى أن بعض الفقهاء يرى بأن أفضل الصدقة هو سقي الماء. فمثلا يسهم الإنسان يقف له وقف في حفر البئر مثلا، أو في سقي الناس الماء، وجميل. والإنسان يمر في بعض الشوارع مثلا أو في بعض الأحياء فيجد براد ماء كتب صاحبه عليه ماء سبيل، حتى لا يستعمل في غير الشرب الذي أذن به يعني صاحب الوقف، لأنه لا بد من التزام شرط الواقف. فالواقف قال هذا الماء سبيل للشرب، يعني لا يجوز لك أن تسقي به زرعا ولا أن ترش به بناء مثلا، وإنما هذا للشرب. هذا 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 منظر جميل، يعني في الحقيقة يدل على أن الناس يعرفون بأن الماء أيضا مما يوقف، لكن أن يعمم بغي أن يكون سلوك عام، بغي أن يكون منهج عام للناس في قضية سقيا الماء. أيضا من أنواع الوقف، الوقف مثلا على المستشفيات، يعني بمعنى أن الإنسان يبني وقفا أو يكون عنده عين فيوقفه ويقول مثلا هذا الوقف لمرضى السكري من المسلمين من الفقراء، هذا الوقف لمرضى القلب إجراء العمليات مثلا، هذا الوقف لزرع الكلى، هذا الوقف لكذا. أغلب الناس لا يعرفون هذا الأمر. في إحياء الأنفس المعصومة أجر عظيم، يقول جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا لا أعرف في الحقيقة يعني من خلال قراءاتي من خلال كذا، من يذهب فيوقف مثل الأدوية للناس من خلال مثلا عنده عين فيقول هذا دواء للفقراء والمساكين. إذن هذا مسلك عظيم ينبغي الالتفات إليه، أن توقف عينا فتقول والله هذا لفقراء المسلمين من المرضى، أو تخصص تقول مثلا هذا الوقف لإجراء العمليات الجراحية ممن لا يستطيع دفع المال مثلا، أو لمرضى القلب، لمرضى الكلى، لزراعة الكبد مثلا، اللي مرضى مثلا هناك فقراء عندهم أمراض الضغط والسكري وغير ذلك من الأمراض التي يحتاجون فيها إلى أدوية وإلى عناية، فتوقف هذا ويكون لك الأجر. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع. أيضا الوقف على طلبة العلم، طلبة العلم، وهذا كان مشهور في القديم. الآن لو تقرؤون في كتب الفقهاء تجدون مثلا الوقف على طلبة العلم من الشافعية، الوقف على طلبة العلم من الحنفية، الوقف على طلبة العلم من الحنابلة، الوقف على طلبة العلم من المالكية. كانوا ناس قديما يجعلون مثلا بنيان أو دكان أو شيء يقول هذا وقف لفقهاء الحنفية، لفقهاء المالكية، لفقهاء الشافعية، لفقهاء الحنابلة مثلا، أو لأهل الحديث مثلا، أو لعلماء اللغة، فيجعل هذا الوقف ويكون شرطه لهؤلاء فقط. والآن يعني الآن الجامعات في الحقيقة وأغلب الجامعات في العالم ما يدخلها الطالب إلا بعد أن يدفع رسوم معينة. فلو قام مثلا رجل فوقف وقفا مثلا وقال هذا لطلبة العلم الذين يدرسون في الكليات الشرعية أو في كليات الدعوة أو مثلا في الكليات التي فيها نفع للناس ككلية الطب مثلا وغيرها، فيدعم هؤلاء فيكون قد أسهم في واقع الأمر في إضافة جديدة للمجتمع، وهي إيجاد نخب عالية من طلبة العلم ومن المثقفين ومن الأطباء ومن المهندسين، وأيضا له الأجر بإذن الله جل وعلا على ذلك، وهو الثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا جانب من الجوانب، أيضا الوقف على الفقراء والمساكين، يعني هناك في البلد فقراء ومساكين يوقف عليهم وقف، يكون شرطه بأن يدفع إلى هؤلاء. الوقف على طباعة المصحف أيضا، يعني يشترط الإنسان بأن يوقف وقفا ويشترط فيه بأن يكون على طباعة المصحف الشريف، يعني الريع الذي يصدر من هذا الوقف إنما هو لطباعة المصحف الشريف أو لطباعة كتب العلم. يقول والله أنا هذا الوقف شرطي فيه أن يكون لماذا؟ لطباعة كتب الحديث مثلا، أو لطباعة كتب الفقه، أو لطباعة كتب التفسير، أو يجعله مثلا في طباعة كتب العلم مطلقا، فيدخل فيه التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم المساعدة أو علوم اللغة كذلك. إذن هذا أيضا أمر مشروع وباب عظيم من أبواب الخير. أرأيتم يا إخواني كيف أن مجالات الوقف عديدة؟ أنا حينما أضرب هذه الأمثلة لا أضربها للحصر، وإنما لأنبه وأثير في أنفسكم كيف أن الوقف مجالاته متعددة وأموره متنوعة، وليس الوقف فقط على بناء المساجد. أنا أجزم أحيانا بأن الوقف على بعض الأمور خير من بناء المساجد. مثلا عندنا بعض البلدان ولله الحمد والمنة فيها من المساجد الشيء الذي وصل إلى يعني، وأجزم بهذا، أجزم بهذا إلى حد المبالغة، يعني بمعنى أنا رأيت شارع من الشوارع فيه ثلاث مساجد، شارع في أوله مسجد وفي وسطه مسجد وفي آخره مسجد. الأصل أن الشريعة دعت إلى بناء المساجد وأن يجتمع أهل الحي في هذا المسجد، تكثير الجماعة في المسجد لا توزيع الجماعة وتفريق. فأنا أعتقد بأن لو قام رجل فأوقف مثلا قيمة هذا المسجد على دعم فقراء ومساكين، أو على مثلا بناء مدرسة أو بناء مستشفى مثلا، أو مثلا أوقف هذا الوقف على مثلا مثل ما ذكرت قبل قليل ما يتعلق بإجراء العمليات، يعني في أناس مساكين يمكثون سنوات ينتظرون من ينفق عليهم حتى لأجل زراعة كبد أو زراعة كلى مثلا، أو شيء من الأمراض المشهورة والمعروفة عند الناس التي فيها مبالغ كبيرة جدا. فأنا أقول لو قام الإنسان فأنفق هذا في هذا الجانب وأوقفه وجعله دائم، بمعنى بنى دكان، بنى برج، بنى عمارة مثلا، وقال ريع هذه العمارة وقف لله جل وعلا، ريعها للمرضى الفلانيين، منفعتها لمثلا الناس الفلانيين، أنا أعتقد يكون أفضل من بناء المساجد بمثل هذه الفوضوية التي يمارسها بعض الناس. هذا لا يعني التقليل من بناء المساجد، بل بناء المساجد من أفضل القربات، كما قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن أنا أدعو إلى تقدير المصالح، أيهما أصلح وأنفع، مسجد بينه ثلاث مساجد أو بينه مسجدين، أو مثلا إنقاذ مريض مسكين يتأوه الليل والنهار ويتألم ويتقلب من شدة الألم، يريد من يساعده ويدعمه حتى يجري عملية جراحية. إذن هذه قضية من أهم القضايا. الشريعة في الحقيقة لما تشوفت إلى الوقف ودعت إليه وسعت بابه ومجالاته، وأيضا وسعته حتى إنها جوزت الوقف للأقربين وللأولاد ولو كانوا أغنياء، بمعنى لو أن إنسانا مثلا عنده بناية فقال هذه البناية وقف لله لأولادي مثلا، يسكن أولادي هذا البيت ويستظلون بظله وكذا وكذا، ويمكن أن ينقدح في ذهني أحد إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، يعني كيف يوقف على أولاده، لماذا لا يجعلها تركة؟ لا، هناك فرق، إذا جعلها تركة انتقل المال بالكلية إلى الأولاد، وربما أفسد الأولاد في هذا المال ربما، لكن إذا جعله وقف حصل الحسنيين وأخذ بالدرجتين ونال الفضيلتين، الأولى أن هذا الوقف سيكون أجره دائم عليه في قبره، بمعنى أن له الأجر صدقة جارية. والأمر الثاني هو دعم وساعد أولاده في سكن هذه العمارة أو هذا البرج أو هذا البيت، فجعلهم ولله الحمد في أمان، واطمأن عليهم بأنهم يسكنون بيتا، ومن ثم أيضا له أجر، بمعنى لو مات هؤلاء الأولاد انتقل هذا الوقف فيكون وقفا خيريا، إلا إذا اشترط الواقف. ويعني هذا تفصيل طبعا، أنا لا أريد أن أدخل فيه من جهة الأحكام الشرعية ما يتعلق بطبقات الموقوف عليهم، هل هي طبقة أو طبقتين أو إلى ما لا نهاية، وهل يعود في النهاية الوقف إلى أن يكون وقفا خيريا بعد أن كان أهليا. هذه مسألة تبحث في كتب الفقه، لكن أنا وقفت هنا وتحدثت لأعظ ولأذكر، لا لأعلم مثلا تفاصيل والأحكام في مسألة الوقف. إذن الشريعة تشوفت إلى أن يتوسع الإنسان في دائرة الوقف، بل بعض الفقهاء وهم بعض الفقهاء قالوا يجوز للإنسان أن يوقف على نفسه، وهذه أيضا يدلنا على أن الوقف واسع، وعلى أن الوقف حقيقة يعني أبوابه ومجالاته كثيرة. وأيضا يجري هذا على نفس ما ذكرت في قضية الوقف على الأولاد، وإن كان بعض الفقهاء لا يرى جواز الوقف على النفس، ولكن هذا قول أيضا له حظ من النظر، والقواعد الشريعة يعني تؤيد هذا، لأن باب التبرعات باب واسع عند أهل العلم، والوقف هو من جنس التبرعات التي جاءت بها الشريعة. الوقف أحيانا يدعم ويساعد الدولة في النفقات التي تقوم بها والمصاريف التي تصرفها على يعني أفراد شعبها أو على أمور كثيرة. من ذلك مثلا الوقف على الأئمة، الوقف على المؤذنين، لا شك أن هذا يسهم في تخفيف الأعباء على الدولة. فلو قام التجار وقام أهل اليسار والغنى فأوقفوا مثلا في كل بلدة، قام رجل فقال هذا وقف يصرف فيه على الأئمة والمؤذنين أو على خدم المساجد مثلا، لا شك أنه الآن حقيقة حمل جانبا عظيما من الأعباء التي قد ترهق الدول. ولذلك حقيقة ينبغي لجميع الدول الإسلامية وينبغي لجميع المسلمين أن ينتبهوا لقضية الوقف. قضية الوقف حقيقة من أعظم القضايا التي جاءت بها شريعتنا، وهي تمثل في واقع الأمر ترسيخ وتكريس لمبدأ الترابط والتلاحم والتآخي بين المسلمين. فهي توفر حياة اجتماعية طيبة، فيها إعانة مثلا لزواج الأيم سواء كان ذكرا أو أنثى، أحيانا يحتاج الناس إلى الزواج، فلو جعل رجل وقفا للفقراء المسلمين للزواج، هذه نعمة أسهم الآن في بناء لبنة من اللبنات العظيمة في المجتمع المسلم. ومثل ما ذكرت من الأمثلة في قضية العلاج وغير ذلك من الأمور. إذن أرجع وأقول بأن الوقف من أهم الأعمال وأشرفها عند الله جل وعلا، فلنحرص جميعا عليه ونساهم أو نسهم في هذا، ولو كان بشيء يسير، ولو كان باشتراك مجموعة من خلال أسهم مثلا وقفية يبنى فيها مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك من الأعمال الطيبة. أسأل الله تعالى لي ولكم الهدى والصلاح والرشاد، وأسأله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.